الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإيمان المطلوب عند الله عز وجل، وأن مبناه على خمسة أركان، على ستة أركان، وهذه الأركان الخمسة الأخيرة منها تابعة للركن الأول وهو الإيمان بالله عز وجل. وأين وسطية أهل السنة في هذا الباب؟ أعني في باب أركان الإيمان. وسطية أهل السنة في هذا الباب يتجلى لنا من جهتين. الجهة الأولى أن هناك أقواما زادوا في أركان الإيمان ما ليس منه، فزعموا أن أركان الإيمان أكثر من ستة، فأدخلوا ركن الإمامة مثلا، وبعضهم أدخل ركن الجهاد كما هو قول بعض الخوارج، وركن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت مسمى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أدخلوا ذلك في أركان الإيمان. وقوم بعكسهم جفوا حتى ألغوا كثير من أركان الإيمان، وظنوا أن أركان الإيمان الإيمان بالله كما هو قول عامة المرجع. فهذا واضح جلي لمن تأمل. ثم قوله رحمه الله: من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أين الوسطية في هذا الباب؟ الوسطية في هذا الباب أن هناك أقواما زعموا أن أوصاف الله تبارك وتعالى تدرك بالعقول، فزادوا وغلوا في هذا الباب، فصاروا من عند أنفسهم يوجبون على الله ما ليس بواجب، كحال المعتزلة وأشكالهم وأضرابهم. وهذا من الغلو، أن العبد الفقير العاجز يوجب على الرب العزيز ما يكون من إملاء عقله. وفي المقابل هناك أقوام عكس هؤلاء، لما يثبت لله عز وجل ما يجب له من الكمالات، فشبه الخالق سبحانه وتعالى بملوك الدنيا، وظنوا أنه بحاجة إلى من؟ إلى الواسطة، ولا يمكن الوصول إليه إلا بالواسطة، ولا يمكن الوصول إليه إلا بالوسيلة. فهذه وسطية أخرى تتبين لنا من خلال هذه العبارة. ثم قوله رحمه الله في الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وقد مر معنا في الأمس بيان هذه المعاني الأربعة. نريد أن نعرف أين الوسطية في هذا الباب. تأملوا معي أول العبارتين: التحريف والتعطيل. قوم غلوا في النفي، قوم غلوا في ماذا؟ في النفي، فعطلوا الله عز وجل عما يجب له وعما أخبرنا أنه يجب له في كتابه، أو أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ثابت لله تبارك وتعالى في السنة. وعكس هؤلاء غلوا في النفي، قالوا لا ولا ولا، ليس ليس ليس، حتى أن أحدهم يقول: الله لا يصح أن يوصف بشيء. طيب كيف نعرف الله؟ كيف ننادي الله؟ ولذلك قال جمع من أهل العلم: إن قول النفاة المراد منه الزندقة، الحاد، لأن الذي يقول إن الله ليس له اسم ولا له صفة فيعبد من؟ ينادي من؟ يستغيث بمن؟ فهذه قضية مهمة يا إخواني. لذلك يقول العلماء: يلزم من قول النفاة أحد أمرين لا ثالث لهما، إما الإلحاد وإما القول بأن كل شيء هو الله، ما يمكن قول آخر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. عكسهم أو ضدهم الذين في هذا الباب هم غلوا في النفي، عكسهم غلوا في الإثبات، غلوا في الإثبات. إذن المعطلة والمحرفة غلوا في جانب النفي وأفرطوا في جانب الإثبات، ووقع منهم التفريط في جانب الإثبات، فلذلك كان قولهم مشتملاً على الجفاء والغلو، الغلو من جهة والجفاء من جهة. وأما قول الذين كيفوا وأثبتوا فإنهم غلوا في الإثبات فوقعوا في نقيض قول أولئك في النفي، غلوا في الإثبات وفي المقابل وقع منهم التفريط في النفي، فكلا الطائفتين ضيعت الوسطية في صفات رب البرية جل جلاله. وأهل السنة والجماعة رزقهم الله تبارك وتعالى العدل والوسطية في هذا الباب، فقالوا إن الله تبارك وتعالى يوصف بصفات، وهذه الصفات صفات وجود لا صفات تكييف. ثم الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ذكر الدليل في الرد على الطائفتين. من هم الطائفتان؟ الغلاة في النفي والغلاة في الإثبات. الغلاة في النفي والإخوة، في الآية هذه ما يرد، في الآية ما فيه رد عليهم، وفي الآية ما هو رد على غلاة المثبتة. كيف؟ تأملوا معي. قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء رد على من؟ هذا يسمى أسلوب اللف والنشر. شيخ الإسلام ذكر المحرف والمعطل أولا ثم المكيف والممثل ثانيا، مع أن الآية فيها ذكر التمثيل أولا وفيها رد على المعطل ثانيا، فهذا يسمى أسلوب اللف والنشر. فقال: ليس كمثله شيء رد على غلاة الإثبات، وهو السميع البصير رد على غلاة التعطيل. وفي الآية كلا دلالة مهمة على الاعتقاد الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة، فهم يبتعدون عن النفي الذي نهايته التعطيل، وعندهم نفي لكن ليس نهيا نفيا كليا وإنما نفي التمثيل. فرق بين النفي الكلي ونفي التمثيل. النفي الكلي أن يقول الإنسان الله ليس له صفة، هذا نفي كلي. ليس له اسم، هذا نفي كلي. وأما نفي التمثيل فهو أن يقول الإنسان إن الله رحيم رحمته ليست كرحمتي. إذن هذا يسمى نفي التمثيل الذي جاء في القرآن، ليس هو النفي المطلق. الذي جاء في القرآن والسنة نفي التمثيل. وفرق بين النفي المطلق ونفي التمثيل. نفي المطلق عدم، ونفي التمثيل إثبات مع نفي المماثلة. هو في نفسي لما أنت تقول هذا الشيء الذي أنا أعلمه ليس كهذا، إذن في شيء موجود ولا لا؟ لكن نفيت عنه المثلية. فلما نقول إن الله تبارك وتعالى له صفات، هذه الصفات لا تكيف لا تمثل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، إذن لا يجوز تحريف هذه الصفات ولا تعطيلها تحت أي حجة وأي مسمى، مسمى التنزيه، مسمى مخالفة العقل، تحت أي مسمى، وهو السميع البصير. ولما قال وهو السميع البصير دلنا هذه الجملة على أنه لا بد من الإثبات مع التنزيه الذي سبق. إذن سميع لا كسمعي ما ترون، بصير لا كبصري ما تمثلون. إذن الله جل وعلا سميع ليس كسمعه شيء، بصير ليس كبصره شيء. ولذلك قال شيخ الإسلام ومن قبل قال الإمام الدارمي وابن خزيمة قال رحمهم الله، قالوا إن القول في الصفات كالقول في الذات. أمسك كالمعطل في قضية الوجود، قل الله موجود ولا غير موجود، بس أمسكه الآن. أحد قولين ما في ثالث، إما أن يقول الله له وجود أو يقول ليس له وجود. لا تجيب موجود لأنه يمكن يسوي لك لف ودوران عليه. قولوا الله له وجود أو ليس له وجود، الله له وجود أو عدم؟ احصره. إن قال عدم صار ملحدا، إن قال له وجود قل هل وجوده كوجودنا؟ سيقول لا. قل إذن الله له صفات ليست كصفاتنا، وهذه والله تزيد الإيمان، أن يعتقد المسلم أن خالقه ليس كالمخلوقات، أن معبوده ليس كالمعبودات، فهذه تجعلك تعتز وتتذلل له سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت يقتضي منك أن كل ما يرد عليك من الخيال الإبليسي أو الوهم الشيطاني تعلم علم اليقين أن ما يدور بالخيال أو ما يتصوره العقل فإن الله بخلافه، لأن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن عرفنا أين الوسطية في هذا الباب ولا لا؟ يبقى الآن إشكال. قال المفسرون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال جلهم ليس كمثله شيء، قالوا كاف صلة. ما معنى صلة؟ صلة يعني حسن تعبير مع القرآن، حسن أدب مع القرآن، بدل ما يقول كاف زائدة يقولون صلة، وإلا يقول لو كان في غير القرآن كان المعنى ليس مثله شيء. إذن الكاف صلة بمعنى إيش؟ زائد. هذا قول جامع من المفسرين، لكننا نجزم أن القرآن الذي تحدى الله به الإنس والجان لا يمكن أن يكون فيه شيء حرف زائد فضلا عن الكلمة فضلا عن الجملة، كما لا يمكن أن يكون فيه حرف ناقص فضلا عن الكلمة فضلا عن الجملة ولا لا؟ قاعدة متقررة عندنا ولا لا؟ إذن ماذا نقول؟ فلما قيل هذا لبعض المفسرين قالوا إن الكاف للتأكيد. الكاف ليش؟ تأكيد يعني إيش معنى؟ يعني تكرار المعنى، ليس مثله مثله شيء، فهمتم؟ لأن الكاف أنت لما تقول ليس كزيد عمر، إذن ماذا؟ ليش إيش معنى الكاف هنا؟ ليس كزيد عمر، إيش الكاف هنا؟ تشبيه، ليس مثل زيد عمر. لما تقول ليس العالم كالجاهل، الكاف إيش معنى؟ مثل، ليس العالم مثل الجاهل. فإذا قلت ليس العالم كمثل الجاهل صار الكاف مكرر، صار الكاف إيش؟ مكرر للتأكيد. وهذا هو عين قول الأول، لكنهم رجعوا إلى أنفسهم، بدل ما يقول ليس للحرف معنى قالوا إن معنى الحرف إيش؟ التأكيد. وما هو الصواب؟ الصواب أن هذا القول فيه نظر، أن هذين القولين فيهما نظر، بل ليس في القرآن شيء زائد ولا تكرار محض، وإنما الكاف بمعنى التشبيه، ليس الشبه، والمثل بمعنى الذات والعين، فيكون المعنى ليس شبه عينه سبحانه وتعالى شيء، أي ليس مثل ذاته شيء. إذن فسر الكاف بمعنى المثلية، وفسر المثل بمعنى الذات، وهذا معروف عند في لغة العرب أنهم يستخدمون كلمة المثل بمعنى العين والشخص وبمعنى الشاخص وبمعنى الذات، فيقولون جاء زيد نفسه، ويقولون جاء زيد عينه، وجاء زيد شخصه، وجاء زيد مثله يعني ذاته. فكلمة المثل هنا بمعنى الذات، فالمعنى ليس كمثله شيء أي ليس كذاته شيء، وهو السميع البصير. فإذا انتفى، انتبه هذه قاعدة متقررة احفظها، إذا انتفى المثلية في الذات فمعلوم يقينا انتفاء المثلية في الصفات. فالله جل وعلا يقرر لنا، يبين لنا، يوضح لنا أنه ليس كذاته شيء، إذن هو السميع البصير، فتيقنوا أنه ليس كصفاته صفة لأحد سبحانه وتعالى. ومن هنا أقول ننتبه، هناك آيات كل واحدة منها من حيث الأصالة المراد منه معنى معين، وضمنا يشمل المعاني الأخرى. فهذه الآية التي في الشورى فيها نفي المثلية عن ذاته سبحانه وتعالى. ما الذي بقي الآن؟ نحتاج إلى نفي الأسماء، صح؟ فجاءت آية هل تعلم له سمية. ما الذي بقي الآن؟ بقي الآن نحتاج إلى آية لنفي الصفات، فقال جل وعلا لم يكن له كفوا أحد. الكفو دائما يكون في الأوصاف، فمثلا يقول الرجل يقول تسابق فلان، كان فلان ما هو كفو لي عشان أسابقه، ما هو كفو لي. وذلك أنتم تقرؤون في كتب الفقه باب الكفاءة، ويضعون في الكفاءة كفاءة العلمية، الكفاءة العملية، كفاءة في الدين إلى آخره، فهذه صفات ولا لا؟ ما أحد من الفقهاء في باب الكفاءة في الدين يذكر ما يتعلق بالذات، وإنما يذكرون الصفات. فهمنا هذه؟ طيب بقي شيء واحد وهو الفعل. قال الله عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق. طيب قال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي انظر أفعاله إيش؟ خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كم فعل للرب في الآية؟ ماذا قال في آخر؟ فلا تجعلوا لله أي مكافئا يفعل كفعله. إذن المثلية منفية من جميع الأبواب، ذاتا واسما ووصفا وفعلا من جميع الأبواب. ولكن يجوز أن تقول ليس كمثله شيء، أنها أصالة أريد به نفي المثلية في الذات، تضمن ذلك نفي المثلية في الاسم وفي الوصف وفي الفعل من باب التضمن. هذا أمر سائر. إذن هذه مسألة مهمة أردت بيانه بين يدي هذا الدرس. نعم يقرأ فلا ينفون عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يكيدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا مثل له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه.
طيب هذه العبارات فلا ينفون عنه، سواء المقصود بالنفي هنا النفي المطلق، هذا ليس عند السلف. الذي عند السلف نفي التمثيل، نفي إيش؟ التمثيل، نفي التكييف، نفي التشبيه، هذا هو الذي عند السلف. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. ما الذي ينفونه عن الله مطلقا؟ سؤال مهم. السلف ينفون عن الله النفي المطلق كل عيب ونقص من حيث هو عيب ونقص فقط. وهذا الباب يدل عليه كتاب الله عز وجل من حيث الجملة، قوله سبحانه أي آية تقرأ سبحانه أي المنزه عن كل نقص وعيب، هذا معنى سبحانه. قال وقالوا اتخذ الله ولدا، نزه الرب جل وعلا عن النقص. كل ما تجد كلمة سبحانه أي منزه عن كل عيب ونقص. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه نفيا مطلقا، وإنما يثبتون ما أثبته الله بلا تمثيل. قال ولا يحرفون الكلم، وقد مر معنا معنى التحريف، والكلم المقصود به الكلم هنا المقصود به الكلام، والكلم يطلق على الكلام كما قال ابن مالك رحمه الله وكلمة بها كلام قد يؤم. قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد قريب من التحريف، لكن الإلحاد معناه الميل، ومنه اللحد الذي يكون هو الميل إلى جهة القبلة يحفرون فيسمى لحدا. والإلحاد أنواع، ومن أنواع الإلحاد، انتبهوا، من أنواع الإلحاد إنكار أسماء الله عز وجل. أولا من أنواع الإلحاد إلحاد وجود الله سبحانه وتعالى أصالة، لا يثبتون لله ذاتا، يقول هذا في مخيلتكم فقط. ثانيا إلحاد أسماء الله عز وجل أو شيء من أسماء الله، كقول المشركين لا نعرف الرحمن، أنكروا اسم الرحمن. ثالثا من الإلحاد إلحاد صفات الله تبارك وتعالى. رابعا من الإلحاد إلحاد أفعال الله عز وجل. خامسا من الإلحاد إلحاد من الإلحاد تسمية الله بما لا يليق به ولم يسمي نفسه به، كتسمية النصارى له بالأب، أو كتسمية الفلاسفة له بالعلة الفاعلة أو الموجبة، أو كتسمية المناطق له بواجب الوجود. واجب الوجود يجوز الإخبار به عن الله، لكن ليس اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. ومن الإلحاد، وهو رقم كم؟ السادس. ومن الإلحاد أيضا الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى، إنكار آيات الله عز وجل سواء في باب الصفات أو في غيرها من الأبواب. فهذه ستة أنواع من الإلحاد، ولذلك قال الشيخ رحمه الله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. ومر معنا معنى التكييف والتمثيل، ثم قال مبينا معللا لماذا الله تبارك وتعالى لا يجوز فيه، انتبه، التكييف والتمثيل. سؤال مهم، قال لأنه سبحانه لا سمي له. فإذا كان لا سمي له فأنت تقيسه بمن؟ ولا كفء له، فأنت تجعله مساويا لمن؟ ولا ند له، فتجعل فعله كفعل من؟ الآن أضرب لكم مثال. لما أنا أقول مثلا، هذا مثال، لما أنا أقول ضرب بيده، الآن أنت لما تسمع كلمة ضرب بيده فأنت الآن يدور في خلدك ما معنى ضرب بيده؟ ها، من يعرف؟ لا، ضرب، ما معنى ضرب الآن هنا؟ ضرب بيده ما معنى ضرب؟ حلوة، ضرب بيدي، ضرب بيدي، حلوة، طق، هذه عامية. أحسن، ضرب لك. طيب، هذا الذي دار في أذهاننا، لماذا دار في أذهاننا هذا المعنى ولم يدر في أذهاننا ضرب بيده يعني الطوب، ها، البناء، ضرب بيده يعني على الخط، لماذا لم يدر في أذهاننا هذا المعنى؟ لأن أقرب شيء في الذهن هو الذي يتبادر المعنى إليه، انتبهوا. لذلك لابد حينما تأتي المعاني لابد تستحضر هذه الكلمات، لا سمي له، لا كفء له، لا ند له، لا يقاس بخلقه، حتى لا يتبادر إلى ذهنك المعنى الذي أنت تعرفه. عندما المقصود من المعنى هو المعنى الكلي مع نفي التمثيل عن الله سبحانه وتعالى. فكلنا نعرف معنى الوجه، وهو عكس الظهر وعكس القفا، كلنا نعرف معنى اليد وهو ما يتناول به، كلنا نعرف معنى الجناح، لكن لو قال لنا قائل كيف أجنحة جبريل 600 جناح؟ ما نعرف. فإدراكنا للمعنى لا يلزم منه إدراك الكيف، إلا في حالة، انتبهوا لها، أن نعرف له سميا فنقيسه بسميه، أو نعرف له كفءا فنجعل وصفه كوصفه، أو ندا فنجعل فعله كفعله، أو يكون من جنسه فيقاس به. وهنا في الجنس ليس هناك إلا خالق ومخلوق، لا يقاس الخالق بجنس المخلوق، كما لا يقاس المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى. فذلك قال ولا يقاس بخلقه، لأن القياس لابد منه، لابد فيه أو منه أن يكون هناك تماثل في شيء، إما في الإسمية أو في الوصفية أو في الفعلية أو في الجنسية. فإذا لم يكن هناك أي تماثل لا في الإسمية. أحيانا أضرب لكم مثال، لو جاء إنسان وقال الماء يقاس، انتبه، الماء يقاس بالخمر على الخمر فيحرم شربه، ليش يا أخي؟ هذا ماء وهذا خمر، انتفى المثلية. قال صح كلامكم، انتفى المثلية، لكن في عندي علة. إيش العلة؟ قال العلة هذا مائع وهذا مائع، في تشابه في الصفات، فأنا أريد أن أقيس. ها؟ عنده حق، عنده حق. نقول لكن هذا القياس فاسد لأنه في مقابل النص، لكن الشاهد من الكلام أن القياس حتى يصح لا بد أن يكون هناك شبها، إما في الإسمية وإما في الوصفية وإما في الفعلية وإما في الجنس. فإذا انتفى هذه الأشياء الأربعة لا يجوز القياس. قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، هذا تعليل لماذا يجب اتباع كلام الله ورسوله في اسمه ووصفه، فهو أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا. أصدق قيلا، فإنه إذا قال فقوله الحق، وإذا أخبر وحدث سبحانه وتعالى فإن حديثه لا يكون إلا صدقا، قوله الحق وحديثه الصدق. ولذلك جمع الله بين هذين الوصفين نفسه، من أحسن من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ولذلك يقول العلماء الحديث في باب الأخبار والقول في باب الأمر والنهي، احفظوها، القول في باب إيش؟ الأمر والنهي، افعل كذا لا تفعل كذا، هذا قول. أما الحديث ففي باب الإخبار، أخبرنا عن آدم فنؤمن، أخبرنا عن إبراهيم فنؤمن، أخبرنا عن الجنة فنؤمن، أخبرنا عن أسمائه وصفاته فنؤمن. فإذا كان لا أحد أحسن حديثا منه فلا بد من إقراره بحديثه، لأن خبره لا يكون إلا صدقا. وإذا كان لا أحد أفضل وأحسن منه قولا فلا بد من الإقرار بأمره وشرعه سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فهذا اعتقاد فرقة ناجية.
لا لا، وين رحت؟ تبي ترجعنا؟ الشباب مستعجلين وأنت ما شاء الله رأيك.
قال رحمه الله ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوا من النقص والعيب.
هذه مقدمة عظيمة يا أخوة. أنت تقرأ من المتن ولا من الشرح؟ ها؟ معك الشرح بعد؟ وشو هذا؟ زين. كان شيخنا والدنا أبو عبد العزيز عبيد بن سليمان الجابري لا يرضى أن أحد من الطلاب يأتي بالشرح إلى الدرس، يقول لا تأتي إلا بالبتن، لأن هذا يشغل والعين يزيغ، ولا عينك مثل عين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا لا، ما زاغ البصر وما طغى صلى الله عليه وسلم. قال ثم رسله صادقون، هذه والله كلمة عظيمة يا أخوان. نقول لهؤلاء حينما الرسل يقولون إن لله 99 اسما، حينما الرسل يقولون إن ربكم إنكم تدعون سميعا بصيرا، حينما يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورسله من قبل يقولون إن الله رحيم إن الله كريم، صادقون أو لا؟ انتبهوا له. إن قالوا ليسوا صادقين صاروا كفار، كذب الرسل ولا لا؟ تكذيب الرسل كفر ظاهر. فإن قالوا إنهم صادقون إذن يلزمكم الإذعان والاتباع. فماذا فعلوا هروبا من هذه الورطة التي تورطوا فيها؟ قالوا لا، ما نقول إنهم ليسوا صادقين، هم صادقين فيما أخبروا، لكنهم أخبروا من باب المثال لا من باب الحقيقة. كيف يعني من باب المثال؟ قالوا يريدون أن يقربوا للناس أن الله تواب حتى يتوبوا، أنه رحيم حتى يرحم، حتى لا يقنطوا، أنه يعذب حتى يخافوا، وإلا في الواقع قالوا لا يوجد لا تواب ولا رحيم ولا عزيز ولا قهار، أعوذ بالله. إيش الكلام هذا؟ ترى هذا الكلام موجود في الكتب، وذكره ابن رشد في كتابه فصل المقال، وفي كتابه مناهج الأدلة، وهو يميل إلى قول من يقول من الفلاسفة إنما جاء به الأنبياء أحد أمرين عياذا بالله، إما تخييل وإما تجهيل. تخييل بمعنى قالوا ذلك على سبيل التمثيل ولا حقيقة له، والتجهيل معناه أنهم قالوا ذلك وهم صادقون لكنهم لم يكونوا يعلمون أنه ليس في اللفظ حقيقة للمعنى، أو ليس لللفظ حقيقة معنوية. فهذا الكلام يا أخوان خطير. لذلك مؤمن يعتقد أن الرسل صلوات الله وسلامه لما جاءوا وأخبروا الناس أن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال والجمال، له الأسماء الحسنى والصفات العليا، صادقون فيما أخبروا ومصدقون، مصدقون من الله حيث أقرهم، مصدقون حيث صدقهم أتباعهم، وهم خلص العقلاء العالم، أتباع الرسل هم خلص الناس ولا لا؟ أعقل الناس في الدنيا هم أتباع الرسل، وهم تلامذة الرسل، أو رسله صادقون مصدوقون، يجوز هذا أيضا، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. الذين يقولون على الله ما لا يعلمون كيف يقولون؟ بالتخيل، لأن الله جل وعلا لم يروا مثيله، ولا يقبلون الأخبار، وإنما يعملون بالقياسات. فما الذي حصل؟ قولهم كله تخرص وقيل وقال، كما قال قائلهم لقد طفت المعاهد كلها ولم أجد إلا حائرا إلا واضعا كف حائري. كل واحد منهم هذا العاقل الفيلسوف الكبير يقول عكس هذا العاقل الفيلسوف الأكبر، هذا العاقل الفيلسوف الأكبر يثبت شيئا ينقضه الفيلسوف الدهر الآخر، ينقضه فيلسوف الآخر، فمن من العقلاء هؤلاء نأخذ بقوله؟ فهذا قول على الله بغير علم. لذلك اختلافهم واضطرابهم دليل على فساد مقالتهم، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في سورة آخر سورة الصافات، ومناسبة ورود هذه الآيات في الصافات أن المؤمنين يصفون صفا كحال الملائكة امتثالا وتطبيقا، ولا يحيدون عنه قيد أنملة، لا يتقدمون ولا يتأخرون، يقفون في الصف الامتثال وفي صف العبادة كأنهم بنيان مرصوص. ماذا يقولون؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون. من هؤلاء الذين وصفوا فقال عنهم الرسل سبحان ربك؟ هم المشركون، الكفار، المنافقون، القائلون على الله بلا علم، قالوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني سبح ربك يا محمد، سبح ربك أيها المؤمن عما يصفه به هؤلاء الذين يقولون على الله ما لا يعلم، تخرصات العقلية، خيالات، منامات، قياسات. وسلام على المرسلين، تأمل عبارة الإمام، قال وسلم على المرسلين. لماذا سلم عليهم؟ لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وتأمل هنا، هذه من المناسبات العظيمة التي يحتاج أنت بحاجة إلى البحث عنها، هنا قال وسلام على المرسلين، ولم يقل وصلاة وسلام على المرسلين، قال وسلام على المرسلين. وفي الأحزاب قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، ولم يقل ويسلمون. لما كان الباب في باب وصف الرب جل جلاله قال وسلام على المرسلين، ولما كان الباب باب رفع النبي ورفع درجته قال يصلون على النبي، ولم يذكر الله سلامه عليه وأمرنا بالسلام عليه، لأن صلاتنا عليه يعني دعاء لله أن يذكره ويرفع مقامه فعل. وسلامنا عليه يلزم منا أن نعتقد الانقياد التام له وسلامة ما قاله صلى الله عليه وسلم. قال فسبح نفسه، هذه عبارة جميلة، قال وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وختم السورة وهذه الجملة والفقرة بقوله سبحانه والحمد لله رب. ما دام الحمد لله فهذا يعني أن الكمالات كلها لله. فإذا أنت تثبت لله عز وجل أي صفة أي اسم على جهة إيش؟ الكمال المطلق. وأما صفات العباد فهي مناسبة لحالهم. والكامل الله في وصف في ذات وفي صفة، وناقص الذات لم تكمل له وصف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات
فيما وصف وسمى فيما وصف وسمى وسمى.
قال رحمه الله فلا عذر لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
هذه مسألة عظيمة جدا وهي متقررة، أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنهم من الوصف فيما جاء عن الله ورسوله من الوصف ومن الاسم، فإن صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه متضمنة لشيئين، متضمنة للنفي والإثبات. هناك صفات إثبات، هناك صفات تنفع عن الله سبحانه وتعالى، هناك أسماء تدل على الإثبات وأسماء تدل على نفي النقائص. فهذه مسألة مهمة جدا. ولذلك أيها الإخوة هذه القاعدة في حد ذاتها فيها بعد عن الغالين وعن الجافين. فهناك من أهل البدع من عنده النفي فقط لا ولا ولا ولا، وهناك من أهل البدع من عنده الإثبات فقط وليس عنده النفي. أما أهل السنة فإنهم سلكوا طريقة الكتاب والسنة فقالوا إن الله عز وجل يوصف بكذا وكذا مما جاء في الكتاب والسنة وينفى عنه كذا وكذا مما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصراط المستقيم الذي يصح به الإيمان لله رب العالمين واتباع النبيين والصديقين. نعم.
قال رحمه الله فصل في أدلة إثبات الصفات في كتاب الله عز وجل، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعبر ثلث القرآن، حيث يقول تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
هذه السورة التي هي تعدل ثلث القرآن لو أردنا أن نشرحه كما بينه شيخ الإسلام لأخذ منا وقتا طويلا، وإنما نشير إشارات لما فيه دلالة على ما استدل به رحمه الله. شيخ الإسلام شرح وفسر هذه السورة في مجلد كامل أكثر من 500 صفحة السورة هذه. وأنا في قرارة نفسي أقول لو أن شيخ الإسلام أطال النفس فيه لأخرج فيه المجلدات، لأن هذه السورة كما قال عنها هو وغيره هذه السورة فيها باب الاعتقاد كله، إما بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام، وإما بمفهوم الموافقة أو بمفهوم المخالفة. لذلك هذه السورة عظيمة يا أخوان في باب الاعتقاد. لذلك قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن من حيث إيش؟ الثواب. تعدل ثلث القرآن من حيث الثواب. لذلك لأن القرآن انتبهوا القرآن من حيث التثليث فإنه إما خبر عن الله عز وجل وإما خبر عن أمره ونهيه وإما خبر عن أوليائه وعدائه ومخلوقاته، فهي ثلاثة أقسام: خبر عن الله، خبر عن أمره، خبر عن مخلوقاته. وأي هذه الثلاث أعظم في الأخبار؟ الخبر عن الله. لذلك كانت هذه السورة تعدل ثلث القرآن، هذه السورة، لأن الخبر في هذه السورة كله عن الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، وهنا جاء الإثبات بكلمة قل. ما الذي نستفيده؟ تأمل معي، وإذا سألك عبادي عني فقل، ما في قل. ليش؟ لأن الباب باب عبادة فأسقط قل. طيب هنا قل هو الله، لماذا لم يسقط قل؟ لأن الباب باب خبر لا يمكن العلم به إلا من خبر رسول الله، فالله أمره أن يقول قل هو الله أحد. ما يمكن للإنسان بعقله أن يدرك هل من أسماء الله الله أو ليس من أسماء الله، بالعقل لا يمكن. كيف علمنا أن من أسماء الله الله؟ بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخبر الرسل. كيف علمنا أن من أسماء الله الرب؟ كيف علمنا أن من أسماء الله الصمد؟ بخبر الرسل. قل، هذه تفيد أن باب الأسماء والصفات باب قولي خبري، واضح؟ قل. جاء بعض الأغبياء في هذا الزمان وزعم أن قل هذه يجب إسقاطها من القرآن، هذا من غباوته، وإلا فإن هذا واضح للبيان أن الباب باب خبر، فإن هذا لا يمكن العلم به إلا من مقول الله عز وجل أو مقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قل هو الله أحد. الآن نأتي فقط نتأمل في التقسيم الذي ذكره الشيخ من حيث النفي والإثبات. ما هو الإثبات في هذه الآية؟ الله أحد، الصمد، هذه كم؟ تأملوا معي، ثلاثة أشياء فيها إثبات. الله تضمن الألوهية، الأحد تضمن الأحدية، والصمد تضمن الصمدية. الأحد إذا جاء مفردا فإنه منصرف إلى الحديث عن الذات، منصرف إلى عن الذات. والصمد، انتبه الآن، في تفسير القرآن الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إذن الصمد معناه منصرف إلى ما يتعلق بالصفات. ما صفة الرب؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي تفاسير ابن عباس وغيره الصمد قال الذي يصمد الخلائق إليه بحوائجهم، إذن ففعله أنه يعطي ويتوب ويغفر ويرفع ويعز ويذل، لذلك الخلائق تطلب، فهو أيضا تضمن معنى الفعلية. الصمد قال الذي لا جوف له، رجع إلى معنى الذات. أما الله هذا الاسم فإنه يشمل الذات ويشمل الأسماء والصفات كلها، لأنه الاسم الأعظم كما حققه المحققون. ثلاثة أشياء مثبتة في هذه السورة. طيب وثلاثة أشياء منفية ما هي؟ لم يلد هو من شيء، ولم يولد منه شيء. إذا كان لم يلد من شيء، إذن نفهم من هذا أنه سبحانه وتعالى أزلي الأول، ولم يولد إذن ليس منه شيء، إذن هو المنفرد، هذا التأكيد لكلمة الأحدية، فلا يكون له ابن. فإذا كان لا يولد من شيء، ليس له نظير ولا مثيل، ولم يولد شيء، إذن ليس لا يمكن تكون له صاحبة. قال ولم يكن له كفوا أحد، حتى يكون هناك من هذه الصفات التي أنتم تدعون. فهذا نفي، لم يلد نفي، لم يولد نفي، لم يكن له كفوا نفي. وأحد في سياق النفي نكرة تعم، ليس أحد يكون كف لله عز وجل، لا الأولياء ولا الأنبياء ولا المرسلين ولا الملائكة المقربين، لا يمكن. فالآية فيها، السورة فيها إثبات الصفات وفيها نفي لبعض الصفات، فهذه صفات ثبوتية وهذه صفات منفية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما وصف فيه نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يكلفه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
هذه السورة العظيمة أيها الإخوة، هي هذه الآية العظيمة هي أعظم آية في كتاب الله، أعظم سورة في القرآن الفاتحة، وأعظم آية آية الكرسي. وتأملوا معي أن هذه الآية اشتملت على 5 أسماء لله جل وعلا: الله الحي القيوم العلي العظيم، واشتملت على 18 صفة لله تبارك وتعالى. كم صفة؟ 18 صفة لله تبارك وتعالى. وأحسن في نظر القاصر، أحسن من سمعت شرح هذه الآية العظيمة شرحا مفصلا دقيقا عميقا هو شيخنا وابن شيخنا الدكتور عبد الرزاق البدر. حقيقة يعني شرحه لم أقرأ لا للمتقدمين مثله في البسط ولا للمعاصرين، فأنصح كل طالب علم إذا أراد زيادة الإيمان، إذا أراد أن يزداد إيمانه ويقينه وتوحيده، أن يسمع لهذا الشرح العظيم. هذه السورة فيها أيضا إثبات ونفي، الله إثبات، الحي إثبات، القيوم إثبات. وأما لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي. وأيضا تأمل معي هذه الآية التي فيها قوله جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه، تضمن العلم، إلا بما شاء، تضمن المشيئة. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، أي لا يكرثه ولا يثقله. فسره الشيخ رحمه الله تعالى: يؤوده حفظهما، فهذا نفي، لا يؤوده لا يكرثه، نفي. وهو العلي العظيم إثبات، فتضمنت الآية إثباتا ونفيا، إثبات الكمالات ونفي النقائص. ولكن هنا ننتبه إلى قضية مهمة أو قضيتين: أولاهما أن النفي المحض ليس كمالا، النفي المحض ليس كمالا، ولذلك كل نفي في باب الأسماء والصفات فإنه متضمن لكمال ضده، متضمن لإثبات ضده. فإذا قلت لا تأخذه السنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، فإن السنة والنوم من الصفات الطارئة على الحياة المنقصة للحياة. قد يقول قائل: طيب أنا إذا ما نمت أتعب، ذلك لنقصان ذاتك. وإلا لو فرضنا الملائكة الذين لا ينامون أكمل، أهل الجنة لا ينامون أكمل، صح ولا لا؟ إذن انتبه، القضية الأولى في النفي أن النفي المحض ليس بكمال. أين الكمال إذن؟ أن تنفي وتثبت ضده، وتثبت ضده، هذه القضية الأولى. القضية الثانية أن النفي في القرآن الأصل فيه أنه يرد مجملا، الأصل في النفي أنه يرد مجملا، لأن النفي المجمل فيه أدب، والنفي المفصل فيه سوء أدب. أنت إذا دخلت على عالم فقلت: ما أرى مثلك أحدا في العلم، الآن أنت مدحته، لكن لو قلت بالنفي المفصل، قلت لعالم أو لملك من ملوك الدنيا، قلت له: ما أرى الحلاق مثلك، ولا الدلاك مثلك، ولا السباك مثلك، ولا النملة مثلك، قل هذا مجنون، هذا طلع عبر، هذا إذا ما ذبحك. طيب إذا النفي المفصل فيه سوء أدب، لكن النفي المجمل فيه أدب. قد يقول قائل: فلماذا يرد النفي المفصل في القرآن؟ انتبه، النفي المفصل يرد في القرآن مثل: لا تأخذه سنة ولا نوم، ليس كمثله شيء نفي مجمل، لم يكن له كفوا أحد نفي مجمل، هل تعلم له سميا نفي مجمل، فلا تجعل الله أندادا نفي مجمل. طيب لماذا جاء النفي المفصل مثل لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يؤوده حفظهما، ومثل قوله جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، نفي مفصل. النفي المفصل يأتي في القرآن، انتبه، إما لكون هذا النفي أثبته عين أو شخص فنفاه الله عز وجل، مثل قول اليهود يد الله مغلولة غلت أيديه ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فإذا حينما يأتي أحد ويعتقد، يقول الله ينام، مثل السائل الذي سأل موسى قال هل ربنا ينام، هذا الآن سؤال معين ولا لا؟ فجاء النفي المعين، لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن النفي المفصل قد يأتي لورود سؤال أو لورود قول معين. أيضا النفي المفصل قد يأتي لتوهم متوهم، قد يأتي لتوهم متوهم. لما قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لو أنه الكلام انتهى لربما سأل سائل نفسه طيب وبعد الستة أيام تعب؟ قال وما مسنا من لغوب. فإنما جاء النفي المفصل لدفع توهم متوهم، لدفع توهم متوهم. إذن النفي المفصل إما أن يأتي لهذا وإما أن يأتي لهذا. وقال بعضهم إن النفي المفصل قد يأتي أيضا ليس فقط لمجرد قول قائل أو لمجرد توهم متوهم، وإنما يأتي لأن في ذكره دلالة على الكمال. مثلا أنت الآن لما تقول ليس علمك ناقصا، مجرد ليس هناك أي قول آخر، فهذا يعني دليل على كمال العلم. فلما قال ولا يؤوده حفظهما لكمال عزته وقوته سبحانه وتعالى، هذا أذان صحيح ما قرأنا شيء، نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعود فيها تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة يكبر ما في الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما تحمل من أنثى ولا ترى إلا بعلم وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
هنا في هذه الآيات إثبات بعض الصفات أوردها الإمام رحمه الله على وجه التفصيل من كتاب الله عز وجل، ثم يريد ما جاء في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أول ما مر معنا ما جاء في سورة الإخلاص، وفيها بعض أسماء الله عز وجل وصفاته. وهنا لا بد أن ننتبه إلى قضية مهمة، وهي أن كل اسم يتضمن معنى الصفة، كل اسم فهو يتضمن معنى الصفة، بمعنى الله تضمن صفة العبودية لله عز وجل أنه المعبود. لما تقول الأحد تضمن معنى الفردانية، الصمد تضمن معنى الصمدية، الحي تضمن معنى الحياة، القيوم تضمن معنى القيومية أو القيامية، العلي تضمن معنى العلو، العظيم تضمن معنى العظمة. فكل اسم من أسماء الله عز وجل فإنه متضمن لصفة، وكل صفة، انتبه، كل صفة فإنها إما أن تكون متعدية أو لازمة. فإن كانت لازمة مثل الوجه مثلا أو اليد فهذا ظاهر، وإن كانت متعدية فهي متضمنة للفعل. ها وصلت؟ مثل الرحيم، الآن الرحيم يحتاج إلى مرحوم، إذن هي متعدية، فإذن يثبت لله الفعل رحم ويرحم. طيب مثل العزيز، يتضمن أنه جل وعلا عزيز في نفسه ويعز غيره، إذا كان يعز غيره معنى هذا أنه متعدي. وقد يكون الاسم الواحد يتضمن المعنيين، اللزوم في ذاته سبحانه وتعالى والتعدي. فالعزيز عزيز في نفسه وعزيز لغيره، إذن عزيز لغيره هذا يتعدى، ففعله عز فلانا ويعز فلان. قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء. واضح هذا القول، المعنى أن كل اسم لله متضمن للصفة، والصفة إن كانت لازمة فهذه واضحة، وإن كانت متعدية فهي متضمنة لمعنى الفعل. ولذلك يا أخوة لما يذكر الشيخ هذه الأسماء لابد أن ندرك أنها متضمنة للصفات. هنا قضية أخرى، قد يقول قائل إن هذه الأسماء لله عز وجل كثيرة. نقول هذه الأسماء عند أهل السنة والجماعة لله سبحانه وتعالى، هذه الأسماء دالة على الله جل وعلا، فهي من حيث دلالتها على الله مترادفة. انتبه لهذا القيد، أسماء الله من حيث دلالتها على الله إيش؟ مترادفة. فإن قولك الله يدل على الرب، قولك العلي يدل على الرب، قولك العظيم يدل على الرب جل في علاه. أسماء الله من حيث دلالتها على ذات الله تبارك وتعالى فهي مترادفة، فهي مترادفة. ومن حيث دلالة كل اسم، ومن حيث دلالة كل اسم على معنى معين فهي متباينة. فالعلي يتضمن معنى العلو، والسميع يتضمن معنى السمع، والعظيم يتضمن معنى العظمة. فإذا كل يعني اسم من أسماء الله من حيث دلالتها على معنى الصفتية فهي إيش؟ متباينة، معنى متباينة مختلف المعنى. فالسميع غير البصير، والبصير غير العليم، والعليم غير الحكيم. وهنا ننتبه إلى هذه القضية، لما أهل الباطل لم يفرقوا بين هاتين الدلالتين، دلالة الأسماء على الذات ودلالة الأسماء على الصفات، فمنهم من جعلها كلها من باب إيش؟ من باب الترادف، ومنهم من جعلها كلها من باب التباين. وأما أهل السنة والجماعة فعرفوا المعنيين فأثبتوا الدلالتين، واضح؟ ثم قال رحمه الله: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. جاء تفسير هذه الأسماء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الأول الذي ليس قبله شيء، فهذا تعلم أنه جل وعلا أزلي. والآخر قال الذي ليس بعده شيء، تعلم أنه جل وعلا أبدي. وهنا لا بد أن تنتبه أن خالق الزمان هو الله وخالق المخلوقات هو الله، فلا يمكن أن يجري عليه حكم الزمان ولا يمكن أن يجري عليه حكم المحدثات من المخلوقات. الله جل وعلا هو الأول والآخر، هو موجود ثابت وجوده قبل وجود الزمان الليل والنهار. هو سبحانه وتعالى الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والظاهر الذي ليس فوقه شيء، فليس فوق الله عز وجل شيء، فهو العلي الأعلى جل في علاه. قال: والباطن الذي ليس دونه شيء. وهنا كما قال الإمام ابن خزيمة: ليس دونه شيء، أي بمعنى أنه سبحانه مهما علمنا عنه فإنه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون هناك شيء يظهر لنا كله، فهو سبحانه وتعالى الباطن الذي ليس دونه شيء. فما من شيء يخفى علينا إلا ويمكن لنا الإحاطة به، إما آنا أو أوانا أو عاجلا. أما الله جل وعلا حتى لو رآه المؤمنون يوم القيامة لا يحيطون به، لا يحيطون به. قال: وهو بكل شيء عليم. هذا اسم من أسماء الله تعالى العليم. قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهنا يا إخواني لا نسرد الأسماء والصفات سردا، وإنما نأخذ الآثار المترتبة على هذه الأسماء. إذا علمت أن الله الحي الذي لا يموت، تتوكل على الميت؟ تتوكل على الذي مات؟ تتوكل على الذي كان ينام ويغفل؟ لا، تتوكل على الله سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت، من أسماء الله عز وجل الحي. وهو العلي العظيم. العلي أيها الإخوة، العلو له تفسيرات. قال العلماء: العلو عفوا له ثلاثة معاني: العلو علو الذات، وهو حقيقي، وهذه من الصفات الذاتية. علو الذات من صفات إيش؟ الذاتية لله تبارك وتعالى. والعلو بمعنى علو القدر والمنزلة، وهذه صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. والعلو بمعنى المكان، بمعنى المكان، فهو جل وعلا فوق المخلوقات. فإذن علو الذات وعلو القهر والقدر وعلو المكان والمكانة، هذا كله ثابت لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العظيم، وتأمل معنى الجمع بين العلي والعظيم. فإذا قرأت العلي فأنت تعلم أن له علو الذات والقهر والقدر والمكان والمكانة، وتعلم أنه لا يمكن أن يكون موصوفا بصفات المخلوقات أبدا لأنه العلي. والعظيم يدلك على عظمته سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته. وقوله وهو الحكيم الخبير في إثبات صفة، في إثبات اسم الحكيم والخبير، وتضمن ذلك صفة الحكمة لله جل وعلا. وهو سبحانه وتعالى حكيم، ولذلك حكيم في شرعه، حكيم في قدره. وإذا علم المسلم ذلك ماذا ينفعه؟ تأمل الآن زيادة الإيمان. إذا علمت أن ربك جل في علا حكيم فيما يشرع وفيما يقدر، فأنت لا تتضجر من قدر أبدا أبدا، لأن الله الحكيم الذي قدر. وإذا علمت أن هذا الشرع من الحكيم سبحانه، فأنت تأتي إليه راغبا وراهبا ومحبا، لأنك تعلم أنه تشريع الحكيم، تشريع الحكيم لا يمكن أن تتلكأ. أيضا قوله جل وعلا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فيها إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. وهنا ننتبه أن قوله جل وعلا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها شمول علم الله عز وجل، علم عظيم لا يغيب عنه ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا يعلمه. وهذا يجعل الإنسان يراقب الله جل في علاه. وقوله سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلم، سكناتك، حركاتك، خطوتك تقدمها أو تؤخرها، خطرات قلبك، خطرات عقلك، خطرات نفسك، يعلمها جل في علاه. يعلم، إذا كان يعلم ما لا يترتب عليه تكليف، الورقة تسقط في نظرنا ليس بشيء، إيش يعني أوراق الشجر سقطت؟ الله يقول لنا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، علم عظيم. وهذا يجعل الإنسان يدرك أنه مهما علم فإنه لا يعلم إلا شيئا يسيرا، كما قال موسى، كما قال الخضر لموسى ما علمي وعلمك إلا كما ينقر هذا الطير من هذا البحر. وقوله جل وعلا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، كل هذا يجعلنا ندرك عظيم صفات الله. العلم هذا مثال، لذلك دائما أيها الإخوة في قضية النزاع مع أهل البدع في الصفات ناقش في وجود الله عز وجل، وإذا كان يثبت بعض الصفات دون بعض أو يثبت الأسماء دون الصفات فناقشه في العلم، فإن أنكر علم الله فإنه لما سواه أنكر، وإن أثبت علم الله استطعت أن تلجمه. وهي قضية واضحة جلية بينة، العلم شمولية علم الله. لذلك يقول العلماء يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، هذا علم الله جل في علاه. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، هذه فيها بيان لماذا خلق الله السماوات والأرض، لنعلم عظمته سبحانه، لنعلم كماله سبحانه، لنعلم كماله جل في علاه. خلق الخلق لنعلم، لنوحده، لنعبده، لنعرفه سبحانه وتعالى. وهذه الآية مثل قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب لماذا خلق السماوات والأرض؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فخلقه للسماوات والأرض وخلقنا، إنما خلقنا وخلق السماوات والأرض لنعبده ونعرفه ونتعلم ونعلم أنه جل وعلا الكمال، ذو الكمال والجلال سبحانه وتعالى والبهاء. وهذا يجعل الإنسان والإخوة يدرك خطأ من يزعم أن الله خلق المخلوقات لمحمد أو لفلان من الناس أو لعيسى كما يقوله من يقوله من النصارى أو لعلي أو للولي. ووضعوا حديثا في هذا قال يقولون لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك، هذا من الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مناف للقرآن في آيات كثيرة. ثم قال وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، شيء هذه نكرة تعم. وأيضا هذه الكلمة شيء اختلف العلماء هل هنا تشمل المعدوم، هل المعدوم شيء أو ليس بشيء. حتى لو لم يكن المعدوم شيئا فإننا نحن عندنا دليل على أن الله يعلم المعدوم لو كان كيف يكون. قال عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن الله علم ما لا يكون لو كان كيف سيكون، فهو يعلم المعلوم، يعلم الموجود ويعلم المعدوم، يعلم ما نحن الآن من وجودنا ويعلم ما لم يوجد بعد من المخلوقات كيف سيكون. ثم قال وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة. الرزاق من أسماء الله، أما الرازق فليس من أسماء الله، الرزاق من أسماء الله عز وجل. والرزق صفته، الرزاق اسمه والرزق صفته. طيب والرزق؟ والرزق نعمته، مفعوله، مخلوقه، المرزوق. فرق بين الرزق والرزق. الرزق صفة لله جل وعلا، والرزق مفعول الله سبحانه وتعالى. قال ذو القوة المتين، قلنا كلمة ذو يشعرك بالصفتية، صاحب القوة المتين. إذن صاحب القوة معناها موصوف بالقوة، والمتين قيل اسم من أسماء الله وهو الصواب، وقيل المتين صفة للقوة، أي أنه في قوته متين. ولكن لا يمنع، لأن الجمع بين الاسمين يعطينا معنى آخر. فالقوة القوي من أسماء الله عز وجل، والمتين من أسماء الله عز وجل. فلما جمع بينهما علمنا أن قوته مقترنة بالمتانة، فهذه القوة ليست قوة عادية أو قوة يمكن تصوره، وإنما هي قوة عظيمة. ثم قال ليس كمثله شيء والسميع البصير، في صفة السمع والبصر. كم باقي من الوقت؟ طيب اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إن الله لمما يدعوكم إليه، إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
حسب. في قوله جل وعلا: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، فيه أن من أسماء الله عز وجل السميع والبصير، كما في الآية آية الشورى وهو السميع البصير. وهنا كان سميعا بصيرا، أن من صفات الله أنه سميع بصير، فدلنا أن الاسم تضمن معنى السمع البصير. لو قال لنا قائل: كيف علمتم أن الأسماء متضمنة للصفات؟ هذا سؤال مهم. نقول بدلالة النصوص، فجاء السميع وجاء سميعا، انتبه، جاء القوي وجاء ذو القوة، فعلمنا أن الاسم يتضمن معنى الصفة. هذا من حيث دلالة النقل. وأما من حيث دلالة التفسير، فإن المفسرين من الصحابة كلهم، من الصحابة كلهم، فسروا أسماء الله عز وجل بالمعاني الدالة على الصفات. وأيضا من ناحية العقلية، فإن الاسم إذا كان مجردا فإنه نقص، والله منزه عن النقص. الآن لما تسمي إنسان شجاع وآخر تسميه خالد، طيب هذا خالد هو مخلد ولا يموت؟ إذن هذا اسم في نقص في نفسه اللفظ كمال، ولكن معناه غير موجود إذا صار نقصا. أنت خالد، من قالك خالد؟ تموت تضحك عليه بعد. طيب إذا سميت إنسان شجاع وبعدين سمع صوت الفأرة فهرب، أفا عيف على أبوك اللي سماك شجاع تكون. طيب إذا نحن نعلم علم اليقين أن معنى الاسم إذا لم يكن موجودا في المسمى فذاك عيب، ولكن لا بد للناس من هذا. فأسماء الناس وأسماء الموجودات أسماء جامدة، أو أسماء منقولة، أو أسماء مشتقة لكن اشتقاقها اشتقاق نسبي. أما أسماء الله جل وعلا فهي أسماء كمال، أسماء كمال. ومن كمال الاسم، ها، من كمال الاسم تضمنه معنى الصفة، تضمنه معنى الصفة. ولذلك قال: وأن الله، إن الله كان سميعا بصيرا. كان إذا جاء في القرآن في حق الله سبحانه ما هو معناه أنه كان وانقضى، لا، كان بمعنى استقر، كان بمعنى استقر وتقرر وثبت، هذا معنى كان. هكذا جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، وأما عن المشيئة والإرادة نتكلم عليه في الغد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيش؟
اسم الواهب والوهاب.
الواهب ما ورد، الوهاب ورد.